السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، أهلا بكم مرحبا في برنامجنا جنة الدنيا، ومع الحلقة الخامسة والتي تدور حول أسماء الله وصفاته. فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. لله أسماء حسنى، الرب ذكر جانبا منها كبير في القرآن الكريم، وهناك جوانب علمها الله لبعض خلقه كما جاء في الحديث. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بقوله: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فكل هذه الجانب وقعت في أسماء الله الحسنى، لكن النبي بيّن أنها لها عدد محصور حين قال: إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من استوعبها دخل الجنة. هذه الأسماء الحقيقة تحتاج منا لوقفة طويلة جدا جدا مع كل اسم، لأن كل اسم سيعطينا جانب من جوانب التعظيم والتقدير لله ولجلاله وجماله وكماله. لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. أسماء الله كثيرة جدا، 99 كما ذكرنا، على الأقل نذكر بعضها. لما يصف الله عز وجل ذاته فيقول: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه أربع خلاله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. النبي يصف هذه الأربعة بصفات قليلة جدا في إيجاز شديد، فيقول: هو الأول الذي كان ولم يكن معه شيء. من الذي بدأ خلق الخلق؟ هو. من كان حاضرا معه؟ هل حضر معه إنس؟ هل حضر معه جن؟ هل حضر معه ملائكة؟ هل أعانه على بداية الخلق أحد؟ الرب بيّن أن كل هذا لم يقع، فقال تعالى: ما أشهدتهم، كل الخلائق، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فسمى كل من يدعي هذا مضل، وما اتخذ الله مضلا من هؤلاء عضدا وسندا له يساعده في بدء الخلق حتى يدعي أن له علما بذلك. الرب بدأ الخلق، من يعلم بداية الخلق غيره؟ الرب علمنا هذا في القرآن الكريم تفصيلا تفصيلا، فقال تعالى: أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده؟ زي بدأه، كيف بدأ؟ ويقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. علم كامل خطير جدا، كيف بدأ خلق الخلق رب العباد؟ هذا علم من أخطر العلوم، ولولا أن الله حكاه في القرآن ما عرفناه، ولا سبيل لنا إلى معرفته لا الآن ولا في المستقبل، ولا طاقة الإنسان أن يصل إليه. ما حضر الإنسان شيء من هذا، وعقله وإمكانياته ومادته العلمية ومعداته العلمية لن تبلغ به ليدرك كيف بدأ الله خلق الخلق. بل رب العباد تحدى حين قال: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده من يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله في أحد غيره؟ قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. لو عندكم برهان ائتنا برهان، أرونا من بدأ معه الخلق حتى أحكي لكم ما رأى وما عاين وما شهد. ويقول في أخرى: قل هل من شركائكم، من كل قوى الأرض، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ ثم لما انخرست ألسن الناس وأغنى لسان عجزهم عن لسان مقالهم، تكفل الرب بالرد عن ذاته فقال: قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. فعد كل كلمة ندعيها في بداية الخلق بدون علم عدها إفك مبين، كذب عالي جدا في الكذب، شديد الكذب. فمرة سمى من يتحدث عن هذا الموضوع مضل بلا علم، وسمى هذا الأمر في ذاته إفك. فكل من يدعي هذا هو أفاك مضل يقينا. لما يخرج واحد كدرون ويدعى أن له علم، وضع نظرية سماها نظرية الارتقاء، ولك: أنا أعرف بداية الخلق. إيه تعرفه؟ ولك: أصل المخلوقات بتتطور. تتطور بدماغك كده؟ ها؟ يعني الإنسان كان أصله أميبة من خلية واحدة، ثم تطورت لمخلوق بخليتين بثلاثة، ثم تطورت إلى حيوان مائي، سمكة يعني. يعني أصولنا كانت سمكة، وبعدين تحول لحيوان بر مائي، ضفدعة، ثم تحول لحيوان بري سحلية ولا برص، ثم تحول لقرد، ثم تحول لإنسان. هل هذا الكلام يعقله عاقل؟ ولا هذا من جنون، من فنون الجنون؟ نسأل الله العفو والعافية. ولذا قال السلف: الجنون فنون، وهذا منه. هذه كارثة. رحم الله شيخنا الشيخ عبد اللطيف المشتهري، يعني لما صدرت هذه النظرية قديما سألناها فضل الشيخ: ما رأيك في نظرية داروين؟ قال: يا ابني، واحد يقول، هو واحد يقول أنا قرد ابن قرد، هو حر يطلع قرد ابن قرد، كلب ابن كلب، احنا مالنا؟ احنا بشر أولاد بشر، أبونا آدم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم التراب. إحنا بشر ومن شأنا بشر، والرب نص على بشريتنا وعلى أنه خلق آدم بيده وأخذ طينته من الأرض، لم يكن قردا وتحول، بل العكس هو الثابت تاريخيا أن الإنسان لما سخط حين عصى من بني إسرائيل تحول لقردة، وسماهم رب العباد بأصحاب السبت في القرآن. قال تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وحتى لا يظن ظن أن القردة منهم تناسلت، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء المساخيط القردة ما أنجبوا، فالذي سخط وعوقب لا عقب له ولا نسل. بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك هذا المعنى، فالقردة هو انسخاط لجنس البشري وعقوبة له، فكيف يدعو هؤلاء أن الإنسان أصل قرد وتطور؟ هذه كارثة. ثم يقول لك أصل البقاء للأصلح الأقوى. طيب وإحنا شايفين العكس، الأجناس بتزداد طولا وعرضا ولا بتقل؟ آدم كان طوله كام؟ 60 ذراع في السماء، يعني طوله 36 متر، يعني برج 12 دور عزكم الله. نسله الأول كان طوله، وأخذ النسل ينحدر حتى وصلنا لهذه المرحلة، 1.5 متر و1.70 متر و1.80 متر، هذا الطول بالنسبة لآدم لا يذكر. 36 متر، يعني لو رآنا آدم وذرية آدم والأجيال السابقة كعاد وغيرها يجعلوا منا ميدالية يلعب بها، يعلقوا في رؤوسنا حلقة ويجعلون ميدالية يلعب بها، نحن لسنا بالنسبة لهم شيء يذكر. فالنسل العكس هو اللي بيحدث وليس التطور كما يدعون، وإن البقاء للأصلح والأقوى هو الذي يبقى والباقي يستحق الموت. هذا مخطط يهودي خبيث جدا ليبيدوا البشرية تحت دعوى أنهم أحق الناس بالحياة على الأرض وغيرهم لا يستحق الحياة. هذه كارثة خبيثة جدا ونظرية خبيثة جدا، وداروين يهودي خبيث جدا. لكن للأسف الشديد أن هذا البلاء وهذه الترهات انطلت على الناس، وما زالت هذه النظرية تدرس لأبنائنا على أنها نظرية علمية ولا أساس لها، لا من علم ولا من صحة. نسأل الله العفو والعافية. رب العباد بيّن أنه وحده الأول، من يدعي هذا معه؟ وهو الآخر، ونحن نرى هذا. كم من البشرية عاش على الأرض مهما بلغت قوته أين ذهب؟ هلك مع الهالكين. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، أقوى منا بمراحل، قوة مادية وقوة عسكرية وقوة مالية وقوة طبية، فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ أخذوا بكل الأسباب للفرار من الموت، هل فر منهم واحد؟ لذا بين الرب أنه الآخر، كل خلقها يموت، وتحدانا بالموت، من يستطيع أن يواجه الموت؟ أين قوى البشر؟ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، القاهر الذي يقبض أرواحكم بالقهر كما قال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا هم لا يفرطون. يقينا هو الباقي، هو الحي الذي لا يموت، هو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء. فكل الخلق يموتون والرب حي باق لا يموت. ندرك هذه الصفات، صفات جلال وكمال يقينا. فرب العباد كما هو الأول هو الآخر، الملك ملكه والأمر أمره، وهو الوارث. إن نحن نرث الأرض ومن عليها، كلنا ملايين البشر قبلنا عاشوا وملكوا الأموال وملكوا الجاه وملكوا السلطان وماتوا، والرب أرث عنهم كل شيء ووزعه على من شاء بما شاء على أي نحو شاء. إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الكل رجع إلى الله ولا لم يرجع؟ بالقهر سيرجع. كلا إذا بلغت التراقي، الترقوة، هذه المنطقة الضلوع التي تعلو الكتف تسمى هذه الترقوة، هذه المنطقة. يا رب يقول كلا إذا وصلت الروح إلى هذه المنطقة، منطقة الترقوة، عندها يبدأ التحدي. قيل من راق؟ من من البشر أوتي مهما أوتي من علم ومن طب ومن غيرها يستطيع أن يرقي هذا ودويه؟ من يستطيع أن يرد إليه روحه لم تخرج بعد موت جسمه؟ هل يستطيع إحياءه من جديد؟ الروح ما زالت فيه لم تخرج. وقيل من راق؟ من يرقي هذا؟ من يداويه؟ وقيل من راق؟ يقول تعالى معقبا وظن أنه الفراق، ظن إذا جاءت خالية من أن بعدها عنت الشك، وتظنون بالله الظنون إن الظن لا يغني الحق شيئا، لكن إن جاءت بعدها أن المخففة عنت غلبة الظن، ظن أن لن يحول يبقى غلب على ظن ألا يرجع، لكن إن جاءت بعدها أن المشددة عنت اليقين، هنا جاءت بعدها مشددة وظن أنه الفراق، أي أيقن أنه الفراق نهاية العمر، لا سبيل لإحيائه، لا سبيل لرد روح إليه، وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. كل البشر كذلك، بل رب تحدانا لو وصلت حرقومه بعد الترقوة من يملك ردها؟ ولذا قال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم معاشر البشر حينئذ تنظرون لأحب الناس إليكم وأقرب الناس إليكم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين، أي غير راجعين إلى رب العالمين، ترجعونها إن كنتم صادقين. هذا في أحلك وأشد لحظات ضعفه وأنتم في كمال قوتكم، هل تستطيع رد روحي بعد أن وصلت حلقومه؟ فإن لم تستطيعوا فذلك حال قوتكم فكيف تستطيع ذلك حالة ضعفكم واحتضاركم؟ لابد أن ندرك هذا المعنى، الآخر رب العالمين يقينا هو الآخر هو الباقي، وليس في الدنيا فقط بل الآخر للأبد، سيجمع كل هؤلاء البشر وسيبعثهم يوم البعث، وسيجمع الكل يوم التلاقي يوم الجمع ليسأل كل إنسان عن حياته دقيقها وجليلها، وعن أفعاله وعن أقواله وعن افتراءاته وعن نظراته وعن همساته، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فمن الأول غيره ومن الآخر غيره؟ النبي وضح قال هو الأول الذي كان ولم يكن معه شيء، وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. الظاهر الذي فوقه شيء، الرب مستوى على عرشه والعرش بيننا وبينه بون شاسع رهيب رهيب رهيب، ونحن على الأرض نعبث على قشرتها، لا حياة لنا غير ذلك، أين نحن منه؟ هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء يعلو سبحانه وتعالى ولا يعلى عليه، وهو الباطن الذي لا يخفى عليه شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه بعض معاني حول شيء من صفات الرب أردنا أن نسوقه حتى ندرك قدر هذا الإله وعظمة هذا الإله وجلال وجمال وكمال هذا الإله. أكتفي بهذا القدر مشاهدي الكرام، وأستودعكم الله الذي لا تضيع دعائه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.